أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 239، تشتمل هذه المسألة على 40 نقاط، جميعها ترتبط بحكم الاستحاضة القليلة. وبعد أن اتضح أن الاستحاضة على 3 أقسام، القسم الأول القليلة وهي التي دمها يلوث القطنة ولا يغمسها، والثانية المتوسطة وهي التي دمها يغمس القطنة ولا يسيل عنها، والثالث هي الكثيرة التي دمها يغمس القطنة ويسيل عنها ويلوث ما عليها من الخرقة ونحو ذلك. بعد أن بين أقسام الاستحاضة وبين أيضا وجوب الفحص على المستحاضة قبل كل صلاة، الآن يشرع في بيان حكم كل قسم من هذه الأقسام. فأولا يبين حكم القليلة، ثم المتوسطة، ثم الكثيرة. وهذه المسألة ترتبط في بيان حكم القليلة. النقطة الأولى أنه حكم القليلة هو وجوب الوضوء لكل صلاة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، بل هو أمر متسالم عليه باعتبار أن الاستحاضة هي حدث من الأحداث الموجبة للوضوء، وكذلك الأخبار قد دلت على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة الصحاف قال: ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل. الرواية صريحة في أن الدم إذا لم يسل فيجب على المرأة أن تتوضأ عند كل صلاة، وهذا أمر لا كلام فيه. النقطة الثانية أنها يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت تلك الصلاة هي فريضة قضائية أم أدائية أم كانت نافلة، فحتى النوافل يلزمها أن تتوضأ لها، فلا يجوز لها أن تصلي النوافل بوضوء الفرائض، بل يلزمها أن تتوضأ لكل نافلة كما هو الحال في الفرائض، فيلزمها أن تتوضأ لكل فريضة كذلك في النوافل، وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، والقاعدة أيضا تقتضي ذلك، فأن الاستحاضة كما قلنا هي حدث من الأحداث، ومقتضى القاعدة هو أن الصلاة تسقط مع الاستحاضة لأنها محدثة، ولكن حيث دلت الروايات على أن المستحاضة تصلي ولا تسقط الصلاة عنها، فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان ذلك مع الوضوء، وأما إذا أرادت أن تأتي بالنوافل بلا وضوء فلا يوجد دليل على صحة تلك النوافل، مضافا إلى وجود روايات تصرح بأن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، من قبيل ما جاء في رواية زرارة قال: وتصلي كل صلاة بوضوء. كل صلاة هذا كما يشمل الفرائض يشمل النوافل، وهكذا ما جاء في صحيحة معاوية وصلت كل صلاة بوضوء.
يعني مثلا تتوضأ للمغرب وتتوضأ لصلاة الغفيلة وتتوضأ للعشاء.
أي إذا أراد تصلي الغفيلة لابد أن تتوضأ لها.
بينما إذا مثلا المغرب والعشاء يصير بوضوء واحد؟
لا، كل صلاة لابد أن تتوضأ لها، هذا حكم القليلة. تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت هذه فريضة، والفريضة سواء كانت قضائية أم كانت أدائية، كلما أرادت أن تصلي لابد أن تتوضأ. قال: فريضة كانت أو نافلة. النقطة الثالثة: هل يجب عليها أن تتوضأ للأجزاء المنسية أم لا يجب عليها ذلك؟ وهكذا. فمثلا أجزاء المنسية، إذا نسيت المرأة التشهد أو نسيت السجدة الواحدة فيلزمها أن تقضي السجدة بعد الصلاة، فهل يلزمها أن تتوضأ لقضاء السجدة غير الوضوء الذي أتت به للصلاة؟ وهكذا إذا كان عليها صلاة احتياط، افترض شكت بين الثالثة والرابعة وبنت على الرابعة، فيلزمها أن تأتي بصلاة الاحتياط. إذا أرادت أن تصلي الاحتياط، هل يجب عليها أن تتوضأ كما توضأت للصلاة؟ وهكذا إذا كان عليها سجود السهو، فلو نسيت مثلا سجدة واحدة تقضيها ثم تسجد سجدتي السهو، فهل يلزمها أن تتوضأ لسجدتي السهو أو لا يجب عليها ذلك؟ الجواب: لا يجب عليها أن تتوضأ لكل ذلك. أما الأجزاء المنسية فباعتبار أن قضاء هذه الأجزاء ليس هو بمعنى القضاء المصلى، وإنما بمعنى تبدل المكان. فالأجزاء المنسية عندما تريد أن تأتي بها، من نسي السجدة مثلا وأراد أن يقضيها، فهذه السجدة هي جزء من الصلاة، غايته مكانها قد تبدل، لكن بدل من أن تأتي بها في الركعة الثانية مثلا أتيت بها بعد الصلاة. ومن الواضح أن هذه السجدة إذا كانت هي بعينها تلك التي هي جزء من الصلاة فلا معنى لأن تتوضأ لها، فإن الوضوء للصلاة يجزي عن الوضوء لأجزائها، ولا معنى لأن تتوضأ للصلاة وتتوضأ لكل جزء من أجزائها، فإن الصلاة هي عين الأجزاء. فعليه ما كانت الأجزاء المنسية هي بعينها أجزاء للصلاة، غايته مكانها تبدل وليست هي شيء مغاير للصلاة، فلا معنى لأن تتوضأ لها، فيكفيها هذه الأجزاء المنسية، يكفيها وضوء الصلاة الذي أتت به. وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، فصلاة الاحتياط لا يخلو أمرها، إما أن تكون الصلاة التي أتيت بها ناقصة فتكون هذه الركعة من الاحتياط هي جزء من الصلاة تسد مسد ذلك النقص، وإذا كانت جزءا من الصلاة فيكفي وضوء الصلاة لها. وإما أن تكون هذه الصلاة هي زائدة، فيما لو فرض أن الصلاة التي أتيت بها كانت تامة، وأنه فعلا أنت أتيت بجميع الركعات، فتكون هذه الصلاة صلاة الاحتياط تكون زائدة حينئذ. وإذا كانت زائدة ولم تتوضأ لها فلا يضر بطلانها في بطلان الصلاة. عليه على كلا التقديرين، سواء كانت صلاتك تامة أم كانت ناقصة، لا يلزمك أن تتوضأ لصلاة الاحتياط. وأما بالنسبة إلى سجدتي السهو فهما في الحقيقة تقدم أنهما سجدتان مستقلتان لا يعتبر فيهما الوضوء، تقدم الكلام عن ذلك في مبحث الوضوء عندما بينا أحكام الوضوء، اتضح أن سجدتي السهو ليسا جزءا من الصلاة بل هما سجدتان مستقلتان ولا يعتبر فيهما الوضوء، فلا يلزمها أن تتوضأ لهما. إذن النقطة الثالثة: لا يجب على المستحاضة القليلة أن تتوضأ للأجزاء المنسية لقضائها ولا لصلاة الاحتياط ولا لسجدتي السهو. قال: دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، بل يكفي نفس الوضوء الذي أتت به للصلاة التي نست فيها أو شكت مثلا في عدد الركعات. النقطة الرابعة: هل يلزم على المستحاضة القليلة أن تبدل القطنة أو تطهرها عند كل صلاة أم لا يجب عليها ذلك؟ المعروف بين العلماء وهو المشهور أنهم قالوا بلزوم تبديل القطنة في المستحاضة القليلة عند كل صلاة، ولكن لم يرد ذلك في رواية ولا نص من النصوص، وعليه فلا يوجد دليل على لزوم تبديل القطنة. نعم، حيث أن هذا أمر مشهور بين العلماء فلا بأس بالاحتياط استحبابا لأجله، لأن الشهرة الفتوائية ليست هي مدركا للحكم الشرعي على مبنى سماحة السيد تبعا لأستاذه السيد الخوي، فأن الشهرة ليست دليلا ولا حجة، وبالتالي لا تصلح مدركا للفتوى. أما من يبني على أن الشهرة هي حجة ودليل على الحكم الشرعي، الشهرات والإجماعات، فلا بد أن يفتي بلزوم تبديل القطنة، لكن سماحة السيد لا يبني على ذلك، وبالتالي لا يوجد دليل في رواية ولا غيرها على لزوم تبديل القطنة، ومن هنا يفتي بعدم لزوم تبديل القطنة في المستحاضة القليلة. نعم، الاحتياط الاستحباب لا بأس به لأجل الحذر من مخالفة المشهور. لذا يقول: كما لا يحتاج أو لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، لا تبدلها ولا تطهرها، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. وجه الاحتياط اتضح، لأن المشهور ذهبوا إلى لزوم تبديل القطنة، فلا بأس بالاحتياط حذر احتياط الاستحباب حذرا من مخالفتهم. مسألة 240. هذه المسألة تتعرض إلى حكم الاستحاضة المتوسطة، وهي تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن حكم الاستحاضة المتوسطة هو ما تقدم في القليلة، يعني يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بلا فرق بين أن تكون هذه الصلاة فريضة أو نافلة، وإذا كانت فريضة لا فرق أن تكون قضائية أو أداية، فكل صلاة أرادت أن تصليها يلزمها أن تتوضأ لها. وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، والروايات أيضا قد دلت على ذلك، من قبيل ما جاء في موثقة سماعة قال: وإن لم يجوز الدم الكرسفة فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هذا التي لم يجوز دمها الكرسف، هذه أي مستحاضة؟ المتوسطة، التي دمها يغمس الكرسف ولا يسيل، فالإمام صلوات الله عليه أوجب عليها الغسل مرة والوضوء لكل صلاة. إذن الوضوء لكل صلاة لا فرق فيه بين أن تكون مستحاضة متوسطة أو قليلة.
اختيار الغسل مرة أي وقت؟
هسا الغسل بعد، هسا كلامنا بالوضوء، الآن يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. النقطة الثانية أنه يضاف إلى الوضوء لكل صلاة، يضاف إلى ذلك من باب الاحتياط الوجوبي أو اللزومي أن تغتسل كل يوم مرة واحدة، يجب عليها مضافا إلى الوضوء أن تغتسل في اليوم غسلا واحدا. هذا متى توقعه الغسل؟ قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الظهرين، قبل صلاة العشاءين؟ تفصيله يأتي في في مسألة 242، هناك سيعقد مسألة سماحة السيد يفصل فيها الوقت الذي تأتي فيه بهذا الغسل. إذن الآن لسنا بصدد بيان وقت وقوع وإيقاع هذا الغسل، وإنما بصدد بيان أنها يجب عليها أن تغتسل مرة واحدة في اليوم من باب الاحتياط الوجوبي لهذه الروايات التي ذكرناها وغيرها، حيث صرحت الروايات بأنها تغتسل مرة واحدة. قال: ويضاف إليه على الأحوط لزوما الغسل كل يوم مرة واحدة، وهذا هو المشهور، وأفتى الفقهاء بذلك للرواية التي قرأناها وبعض الروايات من قبيل مثلا صحيح الزرارة، حيث ورد فيها هكذا: فإن جاز الدم الكرصفة تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، هياهي الكثيرة، هاي الكثيرة. وإن لم يجز الدم الكرصفة بأن غمسه ولم يتجاوز عنه، صلت بغسل واحد اللي هي المتوسطة، وهذا هو المشهور أفتى الفقهاء على طبقه. النقطة الثالثة: بعد أن اتضح أن المستحاضة المتوسطة يلزمها الغسل مرة واحدة باليوم والوضوء لكل صلاة، إذا أرادت أن تأتي بالغسل والوضوء فأيهما تقدم على الآخر؟ هل تقدم الغسل على الوضوء تغتسل ثم تتوضأ، أم تتوضأ ثم تغتسل؟ سماحة السيد يقول: تأتي بالغسل قبل الإتيان بالوضوء، لابد أن تغتسل أولا ثم بعد ذلك تتوضأ. ما هي النكتة في ذلك؟ لعله النكتة ما يأتي في مسألة 250، هناك في مسألة 250 سيذكر سماحة السيد أنه يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون فصل طويل، فلا يجوز للمستحاضة بعدما تتوضأ وتغتسل أن تفصل بين الوضوء أو الغسل وبين الصلاة، وإنما يلزمها أن تباشر الصلاة بعد الإتيان بوظيفتها. حيث أن سماحة السيد لم يفتي بالغسل وإنما احتاط احتياطا لزوميا، والواجب على المستحاضة المتوسطة هو الوضوء، هذا فتوى، والغسل إنما جعله من باب الاحتياط ولعله ليس ثابتا في حقها. فلو افترضنا أن المرأة توضأت ثم اغتسلت وكان الغسل غير ثابت في حقها لأنه أثبته من باب الاحتياط، فسوف يلزم الفصل بين الوضوء الذي هو وظيفتها جزما وبين الصلاة بهذا الغسل، ولعله ليس مطلوبا. فلأجل أن تخلص من هذه المشكلة فتأتي بالغسل أولا، حيث أن الغسل إن كان وظيفتها فلا مشكلة، فإنه جمعت بينه أن الوضوء أيضا وظيفته، فبالتالي هي لابد أن تأتي بهما ولا يوجد فصل بينهما وبين الصلاة. وإن كان الغسل ليس وظيفتها فوظيفتها الوضوء حينئذ، وهي قد أتت بالوضوء ثم بعده مباشرة الصلاة. إذن مقتضى الاحتياط ما دام أن الغسل ليس ثابتا عليها بنحو الفتوى وبنحو الجزم، أن تأتي بالغسل أولا ثم بعد ذلك تأتي بالوضوء حتى لا يحصل الفصل بين الصلاة وبين وظيفتها وهي الوضوء. لذا يقول: قبل الإتيان بالوضوء، يعني هذا الغسل الذي أثبته من باب الاحتياط هو تأتي به قبل الإتيان بالوضوء، واضح؟ بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا متى تأتي به هذا الغسل؟ هذا بتفصيل يرتبط بمن؟ بالغسل. أن الغسل متى تأتي به؟ هل قبل صلاة الفجر؟ هو غسل واحد باليوم. قبل الظهرين يقول سيأتي في مسألة 242 تفصيل ذلك، وأنه متى تأتي بهذا الغسل. مسألة 241 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.